الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام حول عقيدتنا في الدعاء. بينا بالأمس شدة تأكيدات القرآن الكريم حول الدعاء وتأكيدات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، سواء من ناحية أقوالهم أم أفعالهم. من المباحث المهمة التي يظهر أن المصنف لم يتعرض لها هو فلسفة الدعاء. بلي، ظاهرا أن المصنف لم يتطرق إلى هذا المبحث. اختصار إخواني أخواتي، هنالك من يشكل على الدعاء بعدة إشكالات. الإشكال الأول يقول أن الدعاء عبارة عن عامل مخدر يصرف الناس عن الفاعلية والنشاط وعن تطوير الحياة، وبالتالي بدلا من أن يكون الإنسان منتجا يصبح الإنسان اتكاليا، وأن الإنسان بطبيعته وفق قاعدة سعيد من اكتفى بغيره. لما يشوف غيره قائم بشؤونه، الإنسان ميال للدعاء، ميال للراحة، ميال للاتكال على الآخرين. انت لما تقول له اكو دعاء واكو من يقضي حوائجك، معناها تقول له روح لفراسك هنا، اكثر من هذا ماكو. تجعل من الانسان انسانا اتكاليا، وبالتالي تطوير للحياة، سعي للرقي ما راح يصير عند الانسان، راح يعتمد على العوامل الغيبية ويترك التوسل بالاسباب الطبيعية. باختصار شديد، الجواب على هذا الإشكال واضح جدا لمن تأمل في الأمر قليلا. الدعاء إخواني أخواتي إنما يستعان به ويستعين به الإنسان على غير المقدور، لا على المقدور. الأمور التي بإمكاني أن أقضيها، الحوائج التي بإمكاني تحصيلها، المشاكل التي بإمكاني حلها، هذه لا مجال للدعاء فيها إلا على نحو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إلا على، يعني من قبيل اعقل وتوكل. هذا الأعرابي الذي جاء فترك ناقته مرخات على باب المسجد، والحديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان مبالي مصدر معين، وصار يدخل إلى المسجد فنهاه النبي ورده، قال لماذا تركتها هكذا؟ المضمون، قال أنا متوكل على الله. قال أعقل وتوكل، أنت تريد أن تستعين بالله، أدي ما عليك واستعين بالله سبحانه وتعالى. الدعاء من هالقبيل، من هالنوع هذا. الدعاء إنما كان سلاحا للأنبياء وسلاحا للمؤمن، ودفعنا القرآن باتجاهه لأن الإنسان بطبيعته ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. الدعاء إنما فتح الله تبارك وتعالى باب الدعاء من لطفه ورحمته ورأفته بالإنسان، لأن القرآن يقرر حقيقة الإنسان، يقول وخلق الإنسان ضعيفا. ضعيف، الأهوال والمصائب والمحن والظروف التي يتعرض لها الإنسان بلا شك هي أقوى منه وأكثر قاهرية منه طبعا، وهذه ليست كلها من الله سبحانه وتعالى. لو كانت من الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن باعتبار أن لك شريك في الحياة وهذا الشريك يزاحمك على أبسط مستويات المعيشة، على أبسط المستويات تجد مزاحمة بين الناس، كيف تستطيع أن تدفع هذه المزاحمة؟ طيب الظروف، حتى البيئة أحيانا هي خطر على الإنسان، يهدد الإنسان، هذه الأمراض وهذه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا وبال أفعالهم يرجع علينا، علينا يرجع وندفع الثمن. لذلك يستعين الإنسان بالدعاء على دفع ما لا طاقة له به ولا مقدرة له عليه. لاحظوا هذا كمثال، كمثال هذه أمثلة طبعا، ولا هاي لا على نحو الحصر وإنما بلي. هذا كتاب الكافي، كتاب الكافي بلي. فلنأخذ وسائل الشيعة عن جعفر بن إبراهيم، لأن هناك مختصر الحديث إن أنا مطول، عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، هذا وسائل الشيعة الجزء السابع بل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا تستجاب لهم دعوة. التفتوا إلى هذا الحديث، شوية مهم إخواني أخواتي بارك الله فيكم، حتى نعرف متى نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أولا، الرجل جالس في بيته يقول: اللهم ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالطلب؟ تطلعت تشتغل لمنفيد أرزقك، طلعت تشتغل، طلبت الرزق وما حصلته؟ نعم، عود إذا ما حصلته أنا موجود، اطلع اشتغل، اطلع اعمل. هذا واحد. ثانيا، ورجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقال له: ألم أجعل أمرها إليك؟ واحد لا يصلح زوجتي، شال عقلبي، أذيتني. يقول خب العدانة على من قلت الرجال قوامون على النساء؟ شنو وظيفتك أنت؟ ليش ما تصلحها أنت؟ أنت ما هي وظيفتك عندما تقول اللهم اصلح لي زوجتي، أو مثلا عاقب لي زوجتي؟ هذا اثنين. الثالث، ورجل كان له مال فأفسده، فيقول: اللهم ارزقني، فيقال له: ألم أأمرك بالاقتصاد؟ ألم أأمرك بالإصلاح؟ ثم قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قواما. ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة، أعطى قرض لشخص، دين لشخص ما، ودعا الله سبحانه وتعالى: لا يرجع لي مالي، هذا عصب أموالي. هنا يقال له: ألم أأمرك بالشهادة؟ في الآية: إذا تداينتم بدين فاكتبوه. القرآن يقول، أنا مو قايل لك خذ فتكم بيالة مثلا بتعبيرنا، خلي فد شهود، أنت تروح تشتغل بكيفك، ووقت اللي يصير عندك مشكل جيت قلت لحلي مشكلتي. من هنا يتضح أن الله سبحانه وتعالى عندما فتح باب الدعاء لم يفتحه لما هو مقدور عليه، وإنما لما يعجز عنه الإنسان ويعجز عن دفعه. إذن القضية مو قضية تخديرية، بالعكس. لاحظوا إخواني أخواتي، مسألة جدا مهمة، مسألة جدا مهمة هذه التي لا يلتفت إليها هؤلاء وغيرهم، أن الإنسان عندما تداهمه الظروف، عندما تداهمه الظروف ويجد الأبواب مغلقة عليه، يعني بتصوركم إلى أين يلتجئ الإنسان؟ إذا لا توجد فسحة أمل يستطيع أن ينفذ من خلالها للحياة ويمارس حياته بشكل طبيعي، إلى أين يلتجئ؟ إلى الانتحار، إما أن يستسلم للظروف وإما أن ينتحر، ماكو غير هذا. إذا كانت الظروف، احنا نتحدث شنو؟ بما هو حاكم على الإنسان، بما هو قاهر للإنسان من الظروف، لا بالمقدور عليه، المقدور ما له علاقة به أصلا، خارج عن هذا الموضوع. فإذا كانت الظروف قاهرة للإنسان ولا طاقة له على دفعها، وماكو منفذ للخروج وللتخلص من المأزق الذي هو فيه، برأيكم إلى أين يلتجي؟ لماذا تكثر حالات الانتحار في الغرب؟ لماذا؟ ملجأ ماكو، ملتجأ ماكو، ركن وثيق يستند إليه الإنسان هناك لا يوجد، لأنه عالم مادي، عالم تحكمه المادة، قيمة الإنسان بجيبه، برصيده، بمستواه المادي. نظرتهم للحياة لا شيء من الروحانية فيها أبدا، حياة مادية بحتة 100%. ولذلك هذا من يمر الظرف ولا واحد يعبر أصلا، ولو كان أبوه يلقي به في إحدى المصحات العقلية أو دور الرعاية وينتهي الموضوع. هذا الإشكال الأول، أن هؤلاء يتصورون أن الدعاء شنو؟ عامل مخدر، في حين أن الدعاء وسيلة إنقاذ، وسيلة إنقاذ. أنا أروي روايتين من عندنا تعرفون شلون أن الدعاء أحيانا إذا ضاقت بالإنسان ظروف ولا ملجأ ولا مفر، الله سبحانه وتعالى يكون حاضر عنده، سواء كان هذا الموضوع اللي دا أروي، أنا أروي رواية واحدة يكون أقل أفضل حتى نعبر الغير مطلب. مثلا في عصر موسى عليه السلام يروينا سيد عبد الحسين دستغيب أن بني إسرائيل أصابهم الجدب والقحط وشحة المياه، فجاءوا إلى نبي الله موسى وقالوا يا نبي الله أنت إلك مكانة ومقام عند الله عز وجل، وأنت كليم الله، ونحن قومك، ادعو الله لنا أن يسقينا شيئا من الماء، لأنه هلكت المواشي، احنا عوائل دمرت. فموسى عليه السلام أمرهم بأن يخرجوا معه إلى الصحراء حتى يصلوا صلاة الاستسقاء. فعلا خرجوا مع موسى، وتعرفون صلاة الاستسقاء بها فرد حالات، يعني مثلا يفرقون بين الأم رضيعها، حتى في المواشي كذلك يلبسون ملابسهم مثلا بطريقة عكسية، يخرجون حفاة، يتضرعون، يبكون، يعني فرد حالة لاستنزال الرحمة، لأنه يقينا لما أصابهم هذا الشيء أصابهم بذنوبهم، أصابهم بذنوبهم، بل فهي حالة من الانكسار أمام الله سبحانه وتعالى والتوبة، وحتى الله سبحانه وتعالى يسجد. الله غفور رحيم، غفور رحيم، بمجرد أن تذرف عين الإنسان الله سبحانه، بل كفى بالندم توبة، الندم مجرد الندم الله سبحانه وتعالى يقبل به الإنسان، وهذا من عظيم رحمته تبارك وتعالى. على أي حال، فخرجوا، دعا موسى، دعا الله سبحانه وتعالى أن إلى ذولا بني إسرائيل ذولا ما يكونون عبادك، فارحمهم اسقهم كذا كذا. جاء الجواب من الجليل جل وعلا، هذا في كتاب الذنوب الكبيرة لسيد دستغيب المضمون، أنه يا كليمي يا موسى أنا أسقيهم، ولكن بشرط، أكو عبد موجود بين عبادي صار لأربعين سنة يبارزني بالمعصية، أربعين سنة حارب شان علي، حرب مع الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، يبارزني، شوفوا يبارزني يعني سال سيف ضدي، فهذا خليه يطلع على صفحة، لأنه ما يستحق أحد يسقيه وأنا أسقي القوم. التفت موسى إلى قومه قال لهم القضية كذا وكذا، فأكيد بل الإنسان على نفسه بصيرة، الشخص المقصود يعرف نفسه، فخليه يطلع رحمة بهذه الأمة. هذا تعرفون أنتم بعد، هذا يعرف نفسه، أطرق إلى الأرض. طبعا إذا طلع يسقط اجتماعيا على أقل تقدير، إذا لم يقتل، إذا لم يضرب، فعلى الأقل شنو؟ يسقط اجتماعيا، ما له قيمة بعد. إذا مطرود من الله يقينا مطرود من المجتمع، خصوصا مع أن المجتمع ذاك اليوم اللي مع موسى يدعي أنه مجتمع إيماني، مجتمع إيماني وإن كان بالظاهر فقط. على أي حال، فهذا أطرق إلى الأرض وتقنع بثوبه وتكلم مع الله، قال له إله هو أربعين سنة أنا مبارزك بالمعصية ما فضحتني، ساتر علي، الآن تفضحني بين عبادك، وأنا بعد من يشتريني بدرهم، فأنا أستغفرك وأتوب إليك، أنا كل اللي أريد أن تستر علي في هذه اللحظة، وإلك عهد من عندي أني ما راح أحاربك، ما راح أعصيك. فموسى واقف يتكلم، يلا يا معودين، منو اللي صاحب المعصية خليه يطلع، منو هذا اللي يبارز الله أربعين سنة خليه يطلع، وإذا بالغيوم تتجمع ويهطل المطر. استغرب موسى، ماكو فد واحد طلع من الأمة، فناجى الجليل جل وعلا قال له إلهي ماكو واحد طلع من بني إسرائيل، قال يا موسى لقد تاب عبدي، قال ومن هو يا رب، قال يا موسى أني أكره النمامين أفأكون نماما. لاحظوا عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا ظرف مر بإنسان كان ممكن أن ينتهي اجتماعيا، يسقط اجتماعيا، وانتم تعرفون كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه في لحظة ما قلب الموازين. بل إذن الإنسان قد يمر بظرف معين يحتاج فيه إلى حضور الله تبارك وتعالى، إلى رعاية الله، إلى كرم الله، إلى مدد الله سبحانه وتعالى، ولولا المدد الإلهي لانتهى الإنسان في تلك اللحظة، وهكذا في الأمراض، هكذا في الظروف الأمنية التي يتعرض لها الإنسان، هكذا في الظروف الاقتصادية، في الظروف الاجتماعية، في الظروف على كافة الأصعدة والمستويات. إذن ليس الدعاء عاملا مخدرا، هذا إشكال أول عندهم. إشكال ثاني، يقولون أن الدعاء تدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى، وبطبيعة الحال الله يفعل ما يريد، وفعله ينسجم مع مصالحنا، لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة للإنسان. دائما دائما أفعال الله معللة بالغرض، معللة بالمصلحة، معللة بالحكم. المصلحة مصلحة الإنسان، ها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دائما أفعاله معللة شنو؟ بالحكمة والغرض. هو بيقول أنت لما تشيل إيدك وتقول له إلهي غير سوء حالي بحسن حالك، من يقول لك هذا سوء حال؟ هذا حسن حال لك. جوابه يمكن يتضح مما قدمناه. نحن قلنا أنه لو كانت ظروف الإنسان فقط الظروف التي تأتي من الله، نعم هذا تدخل في شأن الله سبحانه وتعالى. لو أن الظروف اللي أمر بها هي فقط من الله سبحانه وتعالى، لا من نفسي، لأن أحيانا أنا أضع نفسي في مأزق، أحيانا العائلة تضعني في مأزق، أحيانا الأرحام يضعوني في مأزق، أحيانا الوالدان يضعون أولادهما في مأزق. لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. أحيانا الوالدين هم يحملون الولد على أنه يطلع عن الطريق من قد ضغطهم، من قد حررهم عليه. أحيانا المجتمع، أحيانا السلطة، أحيانا أحيانا، يعني هذه غير الله سبحانه وتعالى. ما يأتي من الله فيه المصلحة، لا أنه ما يأتي من ما يأتي من المخلوق. لو كان الأمر مقتصرا على ما يأتي من الله، نعم علينا أن نسلم لله سبحانه وتعالى، لأننا في أيدي أمينة. الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة العبد، ولكن القضية لا تقتصر على يد الله تبارك. هنالك أيادي تحاول أن تغير حياتنا، تحاول أن تتحكم فينا، تحاول أن ترسم لنا خرائط لا خريطة واحدة. ابن بنت تريد تتزوج، ألف واحد يبدي رأي بيها، وألف واحد يريد يشتغل بكيف. إذن أكو ناس، يعني الحياة هي مو كل شيء بالحياة هو من الله سبحانه وتعالى، حتى أنا أستسلم لما كتب الله وأقول هذا فيه المصلحة. ولو كان الأمر كذلك لكان أولى الناس بالاستسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى هم الأنبياء والمرسلون أولياء والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه. لكن القضية غير مقتصرة، ما أصاب الحسين عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، ولذلك دعا على القوم: اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، إلى آخره. هذا الدعاء، ما الذي حمل الإمام الحسين على الدعاء؟ لو كان الأمر من الله لماذا يدعو على الناس؟ نعم هذا على نظرية من يقول بالجابر، نعم هذا يصح الإشكال، لأن يعني هؤلاء يرون حتى قتل شمر للحسين، يقولون الذي قتله الله ولكن بيد الشمر، مثل البندقية، أنا اللي أرمي، هي اللي تقتل لكن أنا اللي أرمي. إيش عدم أن الذي قتل الحسين عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى. هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، يقولون أن الدعاء يتعارض مع حالة الإنسان. أنتم متدينين، أنتم مؤمنين. يقول أنت إذا كنت مؤمنا المفروض أن ترضى بقضاء الله وقدره، لا أن تعترض عليه، تتحمل أميخ أتحمل، ولكن أنا إلي طاقة، إلي حدود، أنا إلي حدود. بينا هذا أن الإنسان ضعيف، له حدود، له مقدرة. كل شيء خارج القدرة هذا معناه إنهاء للإنسان أصلا. أنا مو أعترض على الله. شوفوا إخواني أخواتي، هذه مشكلة يعني عند بعض. أنا لم أعترض على الله سبحانه وتعالى، لأنه سواء اعترضت أم لم أعترض أنا لا أغير شيئا. الدعاء هو أني أطلب من الله سبحانه وتعالى بعدما تعهد لي أنه أدعوني أستجب لكم. هو تعهد به، هو تكفل بذلك، هو تكفل بذلك، وهو الذي قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن هو قادر على التغيير. الذي دفعني إلى الدعاء لا جزعي بل ثقتي بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. مغالطة أن الإنسان يقول عليك أن تستسلم وترضى بقضاء الله وقدره. أولا اثبت لي أن الذي فيك والذي أصابك هو من الله وأنه من قضاء الله وقدره. اثبت لي أن الذي يصيبك هو من قضاء الله وقدره. ثم بعد ذلك اثبت لي أن هذا الشيء الذي من قضاء الله وقدره ممنوع عليك أن تدعو فيه. ما عندنا هيك شيء، ما عندنا هيك شيء. إذن ليس كل ما يصيبني هو من الله سبحانه وتعالى ومن قضاء الله وقدره، بل ثقتي بالله وإيماني بالله هو الذي دفعني إلى أن أدعوه. ولهذا أنتم التفتوا، حتى الذي هو من قضاء الله وقدره، حتى الذي من قضاء الله وقدره، يعني والله سبحانه وتعالى أحيانا يبتلي الإنسان يلجئه إلى الدعاء. ليش يلجئه إلى الدعاء؟ اقرأوا اقرأوا إخواني أخواتي، اقرأوا فلسفة الدعاء. أحيانا في روايات تقول أن الله يؤخر إجابة العبد حبا به أو شوقا لصوته، صوت الإنسان، الله يحب عباده. أن تشتغل بالدعاء خير لك من أن تنام. الله يعلم شنو نظام لك، شنو مدخر لك الله سبحانه وتعالى عوض الدعاء اللي جاي تدعو. هي عبادة، هي عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون، يستكبرون عن عبادتي بل سيدخلون جهنم داخلي. عبادة بعد عبادة. ولهذا لاحظوا، حتى الذي هو من قضاء الله وقدره، حتى هذه مهمة جدا، حتى الذي هو من قضاء الله وقدره. من قال ما يصير واحد يدعو عليه؟ أنتم تقرؤون الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين عليه السلام من الذي أمرضه بالذرب؟ زين، شوفوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، هذه المسألة مهمة جدا، أنه إذا كان الشيء من قضاء الله وقدره هل فعلا لا يحق لي الدعاء؟ يعني لو سلمنا أن هذا الشيء اللي بيه من قضاء الله وقدره، هل فعلا لا يحق لي الدعاء؟ طيب أنا أسألكم سؤال، اللي أصاب الإمام زين العابدين، المرض اللي أصاب الإمام زين العابدين عليه السلام، واللي إحنا نسميه عرفنا الدارج الإسهال، يعني مرض الذرب، جو الكربلاء أصيب بهذا المرض، هذا منين وليش أصيب به الإمام؟ يعني فلسفته وحكمته ظاهرا أن الله كان يريد أن يحفظ الإمام سلام الله عليه، فكان عليلا طيلة تلك الفترة. قب مع ذلك له دعاء في الصحيفة السجادية اسمه دعاؤه في طلب العافية الأولى. لماذا يدعو الله وهو يعلم أن هذا من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ إذن الإمام يريد يوصل رسالة، يقول حتى الأمور التي من الله إذا فعلا عندك ثقة بالله عز وجل ادعوه، فإنه مغير الأحوال من حال إلى حال. ولهذا كانوا لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول المصنف؟ قال وقد ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان رجلا دعاء، دعاء أي كثير الدعاء، وكذلك ينبغي أن يكون وهو سيد الموحدين وإمام الإلهيين. بالعكس، الدعاء والتمسك بالدعاء في الظروف القاهرة دليل على شدة ثقة الإنسان بربه وشدة ارتباطه واعتماده على الله، ارتباطه بالله واعتماده عليه. قال وقد جاءت أدعية كخطبه آية من آيات البلاغة العربية كدعاء كميل بن زياد المشهور، وقد تضمنت من المعارف الإلهية والتوجيهات الدينية. شوفوا الدعاء أصلا عامل تربوي إخواني أخواتي، خصوصا أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. مو فقط يعلمك شلون توصل لحاجتك لغرضك، لا لا، يعني أنت لما تقرأ دعاء كوميل عليه السلام، المطالب اللي يتضمنها دعاء كوميل، منها مطالب عقائدية، منها مطالب أخلاقية، يعني معارف، معارف بكل معنى الكلمة، معارف بكل معنى الكلمة. قال: وقد تضمنت من المعارف الإلهية والتوجيهات الدينية ما يصلح أن يكون منهجا. لاحظوا، منهج دعاء واحد تلزمة مدرسة، مدرسة، منهج حياة، منهجا رفيعا للمسلم الصحيح. وفي الحقيقة أن الأدعية الواردة عن النبي وآل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام خير منهج للمسلم إذا تدبرها، تبعث في نفسه قوة الإيمان والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحق، وتعرفه سر العبادة ولذة مناجاة الله والانقطاع إليه، وتلقنه ما يجب على الإنسان أن يعلمه. أنا عندي يعلمه، بلي ربما عندكم يعمله على أي حال، لدينه، وما يقربه إلى الله تعالى زلفى، ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. وبالاختصار أن هذه الأدعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس، ومن ناحية العقيدة الإسلامية، بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفية بعدهم أكثر. شوفوا، قال: بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفية والمباحث العلمية في الإلهيات والأخلاقيات. ولو استطاع الناس، هذا يأتي إن شاء الله بإذنه تعالى على بقية الحياة، بكرة نتعرض إلى شروط استجابة الدعاء. من خلال الشروط نعرف كيف أن الدعاء هو عامل تربوي وإصلاحي للإنسان، بحيث الإنسان الداعي لابد من توفر بعض الشروط فيه وفي دعائه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.